الشوقي رحمه الله: ويا ربي هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات، إلى غير ذلك. ثم يذكر الشيخ الغزالي هذه القصة، يقول: أذكر أنني عندما كنت مدرسا بمكة فتحت الراديو وسرني أن كانت به أغنية أحبها، وما كدت أمضي مع الأبيات والألحان حتى طرق الباب طالب أشرف على رسالته، وخيل إلي أني أستطيع السماع مع وجوده، ولكنه أقسم علي أن أغلق الراديو، ورأيت إكراما له أن ألبي رغبته وأكملت وحدي بعض كلمات الأغنية: أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. يقول: وصاح الطالب: ما هذا؟ قلت له: كل يغني في الأنام بليلة، إنني أعني شيئا آخر. قال: أما تعلم أن الغناء حرام كله؟ قلت له: ما أعلم هذا. يقول الشيخ: ثم أقبلت عليه بجد أقول له: إن الإسلام ليس دينا إقليميا لكم وحدكم، ليس دينا إقليميا لكم وحدكم، إن لكم فقها بدويا ضيق النطاق، وعندما تضعون الإسلام تضعونه مع الإسلام في كفة واحدة فستطيش كفة الإسلام وينصرف الناس عنه. أما فيما يتعلق بالغناء فقد ذكرت لكم كلام الأئمة فيه، وأما ما يتعلق بما يسمى بالغناء الديني أو الموشحات الدينية أو الأسجال أو غيرها، فإن هذا لم يعرف أبدا إلا عند الصوفية، وهم بذلك يتقربون إلى الله عز وجل بشيء لم يشرعه الله. قال الحافظ بن رجب في كتابه القيم الذي سماه نزهة الأسماع في مسألة السماع، قال: ولا ريب أن التقرب إلى الله بسماع الغناء الملحن لا سيما مع آلات له مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، بل ومن سائر شرائع المرسلين، أنه ليس مما يتقرب به إلى الله ولا مما تزكى به النفوس وتطهر به، فإن الله شرع على ألسنة الرسل كل ما تزكو به النفوس وتطهر من أدناسها وأوضارها، ولم يشرع على لسان أحد من الرسل في ملة من الملل أشياء من ذلك. وقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: تركت بالعراق شيئا يسمونه التغبير، وضعته الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن. والتغبير هو ما يسمى بالضبط بالغناء الديني في هذا الزمان، فإنهم كانوا يجتمعون على أغاني دينية ويضربون معها شيئا من الدفوف، هذا هو التغبير. وأشار ابن رجب في الموضع نفسه إلى أن تعلق الناس بهذا إنما هو بسبب الإعراض عن تدبر القرآن، فيطلب العوض في غيره فلا يزداد قلبه إلا سقما ولا يجد طعم القرآن. فهذا فيما يتعلق بالأغاني الدينية. أما يتعلق بالأغاني مطلقا فقد تبين حكم هذه الأغاني عند الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، وتبين حكمها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نص على أن هذه الأغاني محرمة، وأن من الأمة من يستحلها في آخر الزمان، وإنما قال يستحلون إشارة إلى أنها محرمة وهم يستحلونها، فقد يكون المعنى أنهم يستحلون يعني يقولون هي حلال، وقد يكون المعنى أنهم يستحلونها بفعلهم، أي أنهم يفعلونها ويستمعون إليها فعل المستحل لها. وكذلك قرنها صلى الله عليه وسلم بالحر وهو الفرج يعني الزنا، والحرير والخمر، وهذه مما أطبقت الأمة وأجمعت على تحريمها، فدل ذلك على تحريم الغنى. أما قول الشيخ هاهنا إن الإسلام ليس دينا إقليميا لكم وحدكم، إن لكم فقها بدويا ضيق النطاق، فقد صدق في الفقرة الأولى، وذلك أن الإسلام لا شك ليس دينا إقليميا، فالإسلام لم ينزل لجزيرة العرب، ولم ينزل لأمة خاصة، ولم ينزل لنجد والحجاز، وإنما نزل للأمم كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. لكن المناسبة التي جاء بها هذا الكلام هي مناسبة أننا نقول بتحريم الغنى، وأن هذا الطالب لله دره أقسم على الشيخ أن يغلق المذياع، ولكن تبين لكم من خلال الكلام أن تحريم الغنى هو مذهب الأئمة الأربعة، وقول فقهاء مكة والمدينة وأهل الشام ومصر والكوفة والبصرة، وقول فقهاء أهل الحديث وسائر الأئمة. إذن تبين أن القول بتحريم الغنى ليس مذهبا اختص به أهل نجد أو أهل الجزيرة، بل هو مذهب كافة الأمصار: الشام، الحجاز، مصر، الكوفة، البصرة وغيرها من البلاد. فلا معنى حينئذ لأن نقول إن الإسلام ليس دينا إقليميا لأننا نحرم الغنى. فهذه نصوص الأئمة في تحريمه وهم من أقطار شتى، وكون المحافظة على هذا التحريم ظل موجودا عند أهل هذه الجزيرة أكثر من غيرهم، وظلوا أوفياء لهذه الأقوال والنصوص الصريحة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال العلماء، لا يعني أن يزنوا بأنهم إقليميين وأنهم يتعاملون مع النصوص الشرعية تعاملا إقليميا كأن الإسلام لهم وحدهم. كذلك قول الشيخ إن لكم فقها بدويا ضيق النطاق، يعني تحريم الغنى فقه بدوي ضيق النطاق، لكن ما بالوا إذن الشافعي ومالك وأبو حنيفة وحماد وابن عباس وابن مسعود وعائشة ومكحول والأوزاعي والليث وعطاء والثوري والشعبي والنخعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، هل هؤلاء يمكن أن يوصفوا بأنهم بدو وأن فقههم ضيق النطاق؟ لا شك أن الجواب لا، ولذلك لا يمكن أن يفسر كلام الشيخ إلا أنه على يعني إلا أنه انفعال بسبب هذا الموقف الذي حصل مع الطالب، وإن كان الشيخ لم يذكر أن الطالب تجرأ أو قال كلاما ينافي الأدب، بل إنما نقله عن الطالب كلام يدل على أنه ملتزم بأداب الإسلام ولم يتعد حده. كل ما في الأمر أنه أقسم على الشيخ أن يغلق المذياع، ولما قرأ الشيخ كمل الأغنية بصوته هو، قال له الطالب ما هذا؟ وقال له إن الغناء حرام كله. هذا هو كل ما ذكره الشيخ نفسه عن الطالب. الأحكام العامة أيها الإخوة لا تتأثر بالبيئات، فإن الحكم المأخوذ من القرآن والسنة وأقوال السلف لا يتأثر بين بيئة وأخرى، ولو أخضعنا نصوص الشرع للبيئات لتغير الشرع كله، وهذا فعل ما نجده اليوم عند كثير من الناس، فقد أصبحوا يجادلون في الأشياء التي أجمعت الأمة عليها. ولا بأس أيضا أن أشير إلى مسألة الفوائد الربوية، فقد أجمع الفقهاء على تحريم هذه الفوائد التي يأخذها الإنسان، ومع ذلك نجد اليوم والنصوص في ذلك كثيرة عن أكثر من 17 حديثا في مسألة الربا، هذه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير إلى آخره، ومع ذلك فإننا نجد اليوم من يبيح هذه الفوائد. والغريب أن الشيخ لما سئل في جريدة الشرق الأوسط ضمن مقابلة عن الفائدة الربوية اعترف بأن مذهب جمهور العلماء أن ما يحدث في البنوك الآن حرام، ثم قال إن هناك رأيا للشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ علي الخفيف أن ذلك لا يعتبر ربا وإنما هو نوع من المضاربة، وأن جمهور العلماء قد خالفوهم في ذلك. وعلق الشيخ المسألة فطول في شرح رأي عبد الوهاب خلاف والشيخ الخفيف، وذكر رأي الجمهور على سبيل الإجمال وعدم التفصيل، وأبقى المسألة معلقة، وقال سواء أخذت بهذا الرأي أو بذاك، ولم يصل فيها إلى نتيجة محسومة. كذلك أيها الإخوة، مع هذا وذاك، ومع أننا عرفنا الآن أن مسألة تحريم الغنى هي يعني على أقل تقدير مسألة جماهير الأمة، يعني أقل ما يمكن أن نقوله، إلا أننا نقول مع ذلك هب أن الشيخ رأى رأيا في تحريم الغنى، وهو أنه يرى أنه إذا كان غناء ليس فيه فحش وليس ساقطا واوى إلى آخر الشروط والضوابط التي يمكن أن تذكر في هذا المجال أنه ليس حراما، أليس جديرا بالدعاء والمصلحين أن يحرصوا على سعة صدورهم على مخالفيهم، وأن لا يرموا مخالفيهم بمثل هذه الألقاب الحادة الحارة، خاصة وأن الأمر كما رأيتم ليس مسألة أن المخالف يتبنى رأيا شاذا ذهب إليه ابن حزم مثلا، لا، بل إن المخالف يتبنى رأي الجماهير إن لم يكن إجماعا، والرأي الشاذ الذي يتبناه ابن حزم هو ما ذهب إليه الشيخ نفسه. في صفحة 82 ذكر الشيخ آداب الطعام وقال الواجب حقا أن يسمي الله قبل الأكل، فقد صح قول الرسول صلى الله عليه وسلم سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وهذا يضاف إلى ما ذكرته في الجلسة الماضية من أن الشيخ يقول إن حديث الآحاد لا يثبت به دليل شرعي، فها هو الآن يعود إلى ما عليه الناس فيقرر أن البداءة بالاسم قبل الأكل واجب، ويحتج بحديث سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. في صفحة 87 وهو يتحدث عن أداب المساكن وعن نعمة السكن والبيوت. يقول الشيخ: من أجل ذلك استغربت ما رواه الشيخان عن خباب بن الأرت، قال: إن أصحابنا الذين سلفوا ومضوا لم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. ثم يقول خباب: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. يقول الشيخ: وكلام خباب رضي الله عنه عليه مسحة تشاؤم غلبت عليه لمرضه الذي اكتوى منه، ولا يجوز أن نعد البناء رذيلة فقد يكون فريضة. أولا، الحديث أو الأثر عن خباب رضي الله عنه رواه الشيخان البخاري ومسلم موقوفا عليه من قوله هو كما ذكره المؤلف هاهنا. وثمة ملاحظات، منها أن قول الشيخ أن خباب عليه أو أن هذا القول عليه مسحة تشاؤم غلبت لمرضه الذي اكتوى منه. الحقيقة أعتقد أن الأدب الذي يلزم المسلم به نفسه مع أولئك الصحابة، هذا الجيل العظيم الذي اختاره الله عز وجل لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، وأبلوا معه البلاء الحسن في الجهاد والحروب والمغازي والصبر على اللأواء والشدة، ثم أبلوا بلاء حسنا في الصبر على هذا الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ونقله، نقل القرآن والسنة إلى الناس. يتطلب الأدب مع هذا الجيل ألا يرمى مثل خباب بمثل هذا، لأن هذا قد يجري الآخرين على أن يقولوا في خباب وفي غير خباب ما هو أشد من ذلك. ومن قبل كان الكوثري وهو إمام من أئمة الضلال في هذا العصر يرمي أنس بن مالك رضي الله عنه بأنه قد خرف، فكان يروي أشياء لا صحة لها إلى غير ذلك. فمن أخطر الأمور أن نفتح باب الوقيعة في الصحابة بأسلوب أو بآخر، وهذا من الأمور التي يتمناها أعداء السنة من الرافضة وغيرهم. فيستكثر على الشيخ وهو الذي يكثر من الحديث عن ضرورة تحلي الدعاة بالآداب مع شيوخهم ومع أساتذتهم ومع من يكبرهم ومع الأئمة، وقد صدق فيما قال، يكثر عليه أن يقول مثل هذا عن خباب رضي الله عنه. ثم إن هذا الكلام الذي قاله الشيخ أيضا ليس سليما، فإن الحديث إذا قرأناه بأكمله يتبين منه شيء آخر غير ما ظنه الشيخ. والحديث عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال رضي الله عنه: إن أصحابنا الذين سلفوا ومضوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. قال: ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. إذن الآن خباب يبني حائط، وهذا يؤكد أنه ما كان مريض حين قال هذه الكلمة، حتى يقال إنه تكلم وهو عليه مسحة تشاؤم أصابته أو غلبت عليه لمرضه الذي اكتوى منه، لأنه قد شوفي من هذا المرض وأصبح يبني، وقد وجدوا على الحائط وهو يتكلم معهم وهو فوق هذا الحائط. والكلام الذي يقوله خباب رضي الله عنه محمول على التوسع والفضل الذي لا يحتاج إليه الإنسان، وإنما هو زيادة. وأما من بنى ما يكنه وما لا غنى له عنه فإنه إن احتسب مأجور على ذلك. وبهذا يتبين أن كلام خباب ليس فيما يدعو إلى وصفه بأنه كلام غلبت عليه مسحة التشاؤم. ثم إن قول الشيخ لا يجوز أن نعد البناء رذيلة فقد يكون فريضة، لا أدري من هو الذي عد البناء رذيلة. هل تجدون في كلام خباب ما يومي إلى أن البناء رذيلة؟ خباب قال إنه لا يؤجر عليه، فإن حملنا كلامه على أنه يقصد البناء الذي لا حاجة إليه فهذا كلام لا إشكال فيه. وإن فرضنا جدلا يعني تنزلا أن خباب يقصد كل البناء، وهذا بعيد جدا، لكن لنفرض أن هذا مقصوده، كونه لا يؤجر هل يعني أنه رذيلة؟ كل ما في الأمر أنه مباح ما دام لم يخرج إلى محرم، والمباح لا يمكن أن يوصف بأنه رذيلة ولا ينكر على فاعله. في صفحة 91 تكلم الشيخ عن المس الشيطاني حقيقته وعلاجه، يعني دخول الجن في الإنس، وقال ضمن كلام طويل هل العفاريت متخصصة في ركوب المسلمين وحدهم؟ لماذا لم يشكو ألماني أو ياباني من احتلال الجن لأجسامهم؟ إن سمعة الدين ساءت من شيوع هذه الأوهام بين المتدينين وحدهم. وعندما تناقلت الصحف أن الشيخ عبد العزيز بن باز أخرج شيطانا بوذيا من أحد الأعراب وأن هذا الشيطان أسلم، كنت أرقب وجوه القراء وأشعر في نفوسهم بمدى المسافة بين العلم والدين. إن قدر القرآن الكريم أعظم بكثير من هذه القضايا. بعد كلام يقول الشيخ: وما يروي صاحب أكام المرجان أكثره خرافات وخيالات، وإن ذكره ابن حنبل وابن تيمية وغيرهما. طيب، أولا مسألة دخول الجن في الإنس، يقول فيها ابن تيمية رحمه الله: دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة. قال: وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك. من الغريب، وهذا الكلام للشيخ ابن تيمية الآن، أن الأستاذ عبد الحليم عويس في جريدة الشرق الأوسط أيضا كتب دفاع عن مقال الشيخ الغزالي عن كتابه، وسماه لا برسترويكا في الإسلام، وهو يرد فيه على فهم هويدي الذي حاول أن يستفيد من كلام الغزالي ويستغله أكثر مما هو يعني. وقال عبد الحليم ضمن كلامه: إن القول بعدم دخول الجن في الإنس هو مذهب جمهور المسلمين، وما أدري هل الجمهورية هذه التي بدأت تطل علينا ليس لها زمام ولا خطام، فكل من قال بقول وجاز أعجبه هذا القول نسبه إلى الجمهور حتى يجوز قوله ويشيع بين الناس، وهذا ليس من الأمانة العلمية، فإن الذي يقول إنه مذهب الجمهور على الأقل يذكر لنا كتاب واحد نسب هذا القول لجمهور العلماء. الملاحظة الثانية في كلام الشيخ الغزالي حول المس الشيطاني أن الشيخ لم يذكر أيضا دليلا واحدا، لا دليل من الكتاب ولا من السنة بل ولا حتى من العقل ولا من العلم الحديث يبين استحالة دخول الجن في الإنس. كل ما ذكره الشيخ هو عدم العلم بهذا الشيء، يعني العلم الحديث لم يثبت هذا الأمر مثلا، العقل قد لا يثبته جدلا مثلا، لكن لم يوجد لا في دلالة العقول ولا في العلم الحديث ولا في الكتاب والسنة ما يدل على أن ذلك غير ممكن. والعلماء يقولون عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، يعني عدم علمك بحصول شيء ليس علما منك بعدم حصوله، قد يحصل ولا تعلم بذلك أنت، قد يحصل دون أن تعلم بذلك. وكثير من الأشياء قد لا يستطيع العلم إثباتها، فهل استطاع العلم الآن أن يثبت الجن أيضا؟ بل هل في العقول ما يمكن أن يثبت الجن؟ كل الأدلة العقلية أو العلمية التي تقال بإثبات الجن يمكن أن يرد عليها، ولا يمكن أن ترقى إلى مستوى النصوص الشرعية القرآنية والحديثية ثابتة في إثبات الجن وفي خصائصهم وأوصافهم. كذلك إن هذا الأمر وإن لم يثبته العلم الحديث كما يرى الشيخ أو العقل كما يرى أيضا، هو ثابت بضرورة الواقع، فإننا نعلم عددا كثيرا من الناس تخاطبهم الجن ويخاطبونها، ونعلم من الإنس من يتلبس بهم الجن، بل إنه قد روى الإمام أحمد وأبو داود وعبد الرزاق وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، كقصة الوازع الذي جاء بالغلام فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وضربه فخرج منه الجني، وكذلك قصة المرأة التي جاءت بالغلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إنه يسرع في اليوم مرات، فأحضره النبي صلى الله عليه وسلم ونفخ في فيه وقال: أي عدو الله أخرج أنا رسول الله. ثم لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا الغلام فإذا به سليم معافى كأنه ما مسه شيء. وما زال الناس يذكرون من ذلك أشياء كثيرة، أذكر منها بعض الطرائف السريعة ولا هذا موضوع طويل. يعني من ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله ذكروا له أن جارية في بيت المتوكل الخليفة قد أصابها مس من الجن، فدعوا الإمام أحمد ليقرأ عليها، فأرسل الإمام أحمد بحذائه وقال: قل له يخرج أيهما أحب إليك، يقول للجن أيهما أحب إليك، تخرج وإلا تضرب بهذه النعال 70 ضربة. فقال الجني وهو يتكلم من هذه الجارية: بل أخرج، لو أمرنا الإمام أحمد أن نخرج من بغداد لخرجنا، لأنه رجل أطاع الله فوجب أن نطيعه. وابن تيمية رحمه الله حصل له من ذلك قصص وطرائف كثيرة. يقول هو في الفتاوى، يقول لما ذكر ضرب المجنون وأن الجن يصيح ويصرخ من هذا الإنسان، قال ويحدث الحاضرين بأمور متعددة كما قد فعلنا نحن هذا، وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين. يعني هب أن ما يرويه ابن تيمية عن غيره كما يقول عنه الغزالي إنه خرافات وخيالات، وإن كنا لا نعتقد هذا بطبيعة الحال، لكن ما بالك بالكلام الذي يرويه ابن تيمية كشاهد عيان وقد واجهه بنفسه وسمعه ورآه وبحضرة خلق كثيرين وأمور كثيرة يطول وصفها كما يقول، كيف يمكن أن توصف بأنها خيالات وخرافات؟ هل يمكن أن يتهم أحد شيخ الإسلام ابن تيمية؟ حاشا وكلا من ذلك، حتى أعداؤه لا يستطيعون أن يتهموه. اسمه الإخوان المسلمون، أظن اسمه الإخوان المسلمون، أحداث صنعت التاريخ، وقد قرأت هذا الكتاب حين كنت في المعهد، يعني فأنا قديم العهد بالقصة، لكنه يذكر عن الشيخ حسن البنا رحمه الله أنه سافر إلى مدينة، فلما نزل في هذه المدينة يقول قابله كثير من أتباعه ومؤيديه، إلا أن أحدهم كان بعيدا منزويا عن الناس، فلما سلم الناس على الشيخ ذهب إلى هذا الأخ المنزوي وقال له مالك؟ فقال إن زوجتي يصيبها صرع بين الحين والحين، وإنه صادف حضورك أن هذا الصرع قد نزل بها الآن، فإذا أصابها الصرع فإنها تضرب وتؤذينا في البيت وتحدث أصوات فننزعج منها كثيرا. فيقول عبد الحليم محمود عبد الحليم، قال الشيخ البنا رحمه الله هذا الرجل هلم بنا إليها. قال فلما وصلوا إلى البيت قال البنا للزوج ادخل على المرأة وغطها ثم ائذن لنا. فدخل ووضع عليها قطيفة وأذن لهم بعد ذلك. فدخل البنا يقول وبدأ يقرأ الآيات ويورد على هذه المرأة المصروعة وينفث، يقول وهي ترفس برجليها ويديها وهم قد مسكوا بها، ولكن من شدة الحركة انحسرت القطيفة عن بعض قدميها وبعض عن قدميها وبعض ساقيها. فكانت المرأة تقول، وهي ما تعرف البنا ولم تره من قبل، تقول هذا وأنت الذي حسن البنا الذي تدعي أنك إمام من المسلمين تنظر إلى عورات النساء؟ يقول فرفع الشيخ البنا رأسه فإذا طرف ساق المرأة قد ظهر، فأمر بستره وظل يقرأ حتى خرج هذا الجني من المرأة، وكانت تنظر ذات اليمين وذات الشمال وتقول ما الذي جاء بي إلى هذا المكان وما هو مناسبة حضوري في وسط هؤلاء الرجال. ومثل هذا كثير جدا، يعني ينقله الثقات وشهود العيان، فلا داعي للإطالة به. ومن ذلك ما ذكره الشيخ الغزالي عن سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز وما حصل له من ذلك، فإنه حقيقة لا شك فيها. ثم قول الشيخ إن سمعة الدين قد شاهت من جراء أن هذه الأوهام تشيع بين المتدينين وحدهم. الواقع أن هذه الأمور شائعة في أوساط المجتمعات كلها وليست خاصة بالمتدينين، فكل مجتمع يتناقل أفراد مثل هذه الأخبار ويؤمنون بها ويصدقونها، فليست وقفا على المتدينين بحمد الله، بل هي من الأمور الشائعة في كثير من المجتمعات. ثم لننظر في الأمور الغيبية كلها، وجود الجن، وجود الشياطين، ما ثبت أن العظام طعام الجن وأنها تقع في أيديهم أوفر ما تكون لحما، ما ثبت أن الروث علف لدوابهم، قبض الرسول صلى الله عليه وسلم على الشيطان وقوله لولا دعوة أخي لا أصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة، قصة أبي هريرة مع الشيطان الذي وجده يحث من الصدقة، مئات الروايات من هذا النوع والأخبار. كثير من الناس الذين تثقفوا ثقافة غربية وابتعدوا عن المفاهيم الإسلامية الصحيحة حين يسمعون مثل هذه الأشياء قد يحدث عندهم نوع من الشك أو التردد في هذا الأمر، فهل هذا مدعاة إلى أن يشك فيها المتدينون والعلماء والدعاة ويترددوا في قبولها؟ هذا أمر بعيد. أرأيتم مخاطبة النملة لسليمان وهي ثابتة بنص القرآن الكريم، مخاطبة الهدهد، الدابة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، يعني كثير من المثقفين ثقافة غربية يعني أحسنهم قد يؤول هذه الأشياء على غير وجهها، وإذا فتحنا باب التأويل لمثل هذه الأمور الواضحة الصريحة
فقد نجد من يؤول البعث والحساب والجنة والنار وكل شيء ويصبح الدين كما قال الفلاسفة والباطنية إنه أوهام وخيالات، وهذه والعياذ بالله ردة عظمى عن الدين. يعني فتح باب التأويل في مثل هذه الأمور مشكل. قول الشيخ وفقنا الله وإياه وغفر الله لنا وله: كنت أرقب وجوه القراء وأشعر في نفوسهم بمدى المسافة بين العلم والدين. يعني هو لم ينقل عن القراء أن مستنكروا ذلك، لكن قال إنه كان يرقب وجوههم ويشعر بما في نفوسهم، أو يشعر في نفوسهم بمدى المسافة بين العلم والدين. وهذا يعني ما في نفوس القراء لا يمكن معرفته يقينا، بل يمكن أن كل إنسان يفسر بحسب ما يجد هو. فالإنسان الذي يسمع هذه القصص فيندهش منها ويتعجب ويستغرب يقرأ في وجوه القراء الاندهاش والتعجب والاستغراب وليس الإنكار. وكذلك الإنسان الذي ينكر هذه الأشياء ويستنكرها ويستعظمها قد يقرأ في نفوس بعض القراء الاستنكار والاستغراب وإن لم يكن موجودا، لكن بحسب ظنه هو، فلأنه هو نفسه كذب هذا الخبر، ظن أن القراء مثله كذبوا. وإلا فالشيخ لم ينقل عن أحد من القراء أو عن القراء أنهم كانوا يكذبون هذه المرويات. قول الشيخ: لماذا لم يركب الجني ياباني أو ألماني إلى آخر ما قال. يعني هذه فعلا عجيبة. يعني من هو الذي قال إن الجن، إن اليابانيين والألمان والأمريكان والروس لا يصيبهم الجن؟ يعني هناك مصحات كثيرة، مستشفيات عقلية ونفسية يعني كثيرة جدا في تلك البلاد، وهي ملأة بالنزلاء والمراجعين وغيرهم. فلماذا لا يكون بعض هؤلاء النزلاء وبعض هؤلاء المراجعين ممن أصابهم مس من الجن؟ لكن لأن القوم لا يؤمنون بالجن ومن ثم لا يؤمنون بالمس، فإنهم لا يفسرون القضية هذا التفسير، لكنهم يفسرون على أن أمراض عقلية أو فصام أو أي شيء آخر أو تشنج أو ما أشبه ذلك، ويخرجون من قضية الجن. فليس هناك ما يثبت بحال من الأحوال أن اليابانيين والأمريكان والألمان وغيرهم لا يصيبهم الجن. بل أذكر أننا زرنا أمريكا في العام الماضي، وفي زيارتنا حدثنا عدد من الشباب السعوديين الثقات أنه صادف في ذلك الوقت أن رجلا قد أصابه الجن وكان يهذي على لسانه، وقد نقلوه من تلك البلاد إلى السعودية ليعرضوه على بعض القراء وبعض المشايخ. في صفحة 102 ذكر الشيخ عن الصنعاني، قال: يرى الصنعاني أن النذر حرام معتمدا على حديث ابن عمر أنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. ويقول الشيخ الغزالي: والنذر الذي لا يأتي بخير هو النذر المشروط لله علي كذا إن شفيت من مرضي، أما النذور الأخرى في طاعة الله فلا حرج فيها. أما حديث النهي عن النذر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر فقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما النذر فهو مكروه عند الشافعية والمالكية والحنابلة. قال الترمذي: العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر. وقال ابن المبارك رحمه الله: معنى الكراهة في النذر في الطاعة وفي المعصية، فإن نذر الرجل في الطاعة فوفى به فله أجر ويكره له النذر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وإني لا أتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح عنه، فأقل درجاته أن يكون مكروها كراهة تنزيه. يقول ابن حجر: إني لا أتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح عنه، فأقل درجاته أن يكون مكروها كراهة تنزيه، يعني النذر. وهناك من قال بأنه محرم، وهذا ثبت عن طائفة من السلف، واستدلوا له بآيات من القرآن الكريم كما في قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة، قل لا تقسموا طاعة معروفة. وقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. في صفحة 103 يقول الشيخ عن عبد الله بن عون: كتبت إلى نافع رحمه الله أسأله عن الدعاء قبل القتال، يعني عن دعوة الناس إلى الإسلام قبل مقاتلتهم. قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، وقد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. يقول الشيخ الغزالي: ونافع غفر الله له مخطي فدعوة الناس إلى الإسلام قائمة ابتداء وتكرارا، وبنو المصطلق لم يقع قتالهم إلا بعد أن بلغتهم الدعوة فرفضوها وقرروا الحرب. ورواية نافع هذه ليست أول خطأ يتورط فيه، فقد حدث بأسوأ من ذلك. ثم ذكر رواية عن ابن عمر، يعني عن نافع عن ابن عمر، ذكر رواية عن نافع عن ابن عمر في تفسير قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، نزلت في رجل أتى امرأته في دبرها فشق ذلك عليه. يقول الغزالي: ونقول إنه مع اهتزازها، يعني اقصد الرواية الأولى أن الرسول عليه السلام أغار على بني المصطلق وهم غارون، يقول: مع اهتزازها فإن أهل الحديث لقلة فقههم روجوا لها حتى جعل الصنعاني عنوان الموضوع الغارة بلا إنذار. ثم سرد آيات في عدم الإكراه، يعني الغزالي الشيخ الغزالي في الموضع نفسه سرد آيات في عدم الإكراه، ثم قال: ومع ذلك فنحن المسلمين يوجد بيننا من ينسى هذا كله ليقف عند راو تائه يزعم أن الدعوة إلى الإسلام كانت في صدر الإسلام ثم ألغيت، ومن ألغاها؟ إذن الشيخ الغزالي غفر الله لنا وله وصف نافع أولا بأنه مخطي، ثم قال أنه متورط، تورط، قال ليست أول خطأ يتورط فيه، وأخيرا وصفه بأنه تائه. هل يستحق نافع كل هذا؟ فلننظر ما قال فيه أهل العلم الذين يعرفون قدره وقدر أمثاله من الأئمة والرواة. يقول البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. ويقول مالك رحمه الله: كنت إذا سمعت نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غيره. ويقول ابن عمر: لقد من الله علينا بنافع. ويقول الخليلي في الإرشاد: إمام في العلم متفق عليه صحيح الرواية ولا يعرف له خطأ في جميع رواته. شوف كلام الخليلي، يقول إمام في العلم متفق عليه صحيح الرواية ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه. فمالك لا يستحق مثل هذه الألقاب، نافع ما يستحق هذه الألقاب. النقطة الثانية: مقصود نافع رضي الله عنه ورحمه الله في قوله إنما كان ذلك في أول الإسلام وقد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، مقصود واضح وصحيح أيضا، فإنه يقصد أن من بلغتهم الدعوة فرفضوها لا يلزم إخبارهم بأننا سنحاربهم أو سنغير عليهم، فقد نهاجمهم ونباغتهم على غرة ما داموا قد عرفوا بالإسلام وأبوا الانصياع له. ولكن نظرا لأن الإسلام في أول الأمر كان غير منتشر ولا متفشي، فكانوا يستخدمون مع كل قبيلة أن يقفوا ثم يدعونهم إلى الإسلام، ثم يدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا قاتلوهم. فلما انتشر الإسلام وعلمت به جميع القبائل العربية في الجزيرة استغنوا بذلك وأغاروا على بعض القبائل دون إنذار مسبق، باعتبار أن هذه القبيلة عرفت الإسلام وأبت الانصياع له. وهذا طبيعي، من غير المعقول أن نلزم المسلمين إذا أرادوا أن يهاجموا قبيلة غير مسلمة بل كافرة ورفضت الانصياع للإسلام أن يعلنوا لهم أننا سوف نهاجمكم، مع أنه ليس بينهم وبينهم عقد ولا عهد. بل لا مانع من المباغتة في مثل هذا الأمر لأنها من وسائل النصر، وهؤلاء القوم قد بلغوا بدين الإسلام وأبوا القبول له، فمقصود نافع في ذلك واضح لا إشكال فيه. ولذلك قال ابن المنذر، وهو قول أكثر أهل العلم وعلى معناه تظاهرت الأحاديث الصحيحة وهذا أحدها، يعني أن من بلغتهم دعوة الإسلام لا يجب أن يبلغوا بالحرب، يقول وهو قول أكثر أهل العلم. إذا نافع ما أتى بشيء غريب ولا انفرد بمسألة عن غيره، بل هذا قول أكثر أهل العلم والأحاديث الصحيحة تظاهرت عليه كما يقول ابن المنذر. النقطة الثالثة: أن الشيخ الغزالي بكع نافعا رحمه الله برواية نساؤكم حرث لكم وأنها نزلت في رجل أتى امرأته في دبرها فشق ذلك عليه. والذي المعروف عند كثير من أهل العلم أن الرواية في ذلك ليس فيها خطأ من نافع، وإنما هو مذهب كان لابن عمر رضي الله عنه وخالف في ذلك الصحابة، ولعله رجع عنه، بل الظاهر أنه رجع عنه. قال ابن عبد البر، يعني أن ابن عمر نفسه كان يقول بأن الآية نزلت في رجل أتى امرأته في دبرها فشق عليه، فنزلت نساؤكم حرث لكم، وليس الخطأ من نافع حينئذ، فقول الغزالي قول الغزالي ها هنا إنه ليس أول خطأ يتورط فيه نافع ليس مسلما، بل لم يتورط في هذا الخطأ الأول ولا في الخطأ الثاني أيضا. يقول الإمام ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة، وقد أخرج النسائي وأبو داود والطحاوي وابن جرير والدارقطني عن عبد الرحمن بن قاسم عن مالك أنه قيل له إن الناس يروون عن سالم ابن عبد الله أنه قال: كذب العبد على أبي، يعني نافع. فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله، نفس سالم هذا، عن ابن عمر عن سالم بن عبد الله مثل ما قال نافع، يعني يروي عن ابن عمر مثل ما روى نافع عن ابن عمر. قال الدارقطني: هذا محفوظ عن مالك صحيح. ولا شك أن وطأ المرأة في دبرها محرم بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فبين أن المرأة تؤتى في الحرث، يعني في موضع الحمل في القبل، سواء نتاها من أمامها أو من ورائها. وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم خلفا عن سلف، وهو الصحيح بلا ريبة، لكن المقصود أنه ليس نافع هو المخطي في هذه الرواية. أيضا الملاحظة الرابعة في كلام الغزالي قول الشيخ في أهل الحديث حين قال: أهل الحديث لقلة فقههم روجوا لها لهذه الرواية، يعني هذه الرواية روج لها جماعة من الأئمة، فنحن نعلم أنه رواها البخاري وغيره من الأئمة، ولذلك فإن من الصعب أن نقول إن ترويجهم لها بسبب قلة فقههم، بل فهموا معناها الصحيح وروجوا لها، وهي تدل على مذهب الجمهور. ولمز أهل الحديث بقلة الفقه داب قديم، فإن أهل الحديث رحمهم الله كانوا فقهاء حقا، منهم الإمام أحمد والشافعي وإسحاق وغيرهم، بل إن قدوة أهل الحديث هم الصحابة رضي الله عنهم، فقد جمعوا بين الحديث والفقه، فكانوا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة ويحملونها على محاملها السليمة أيضا، وعنهم أخذ من جاء بعدهم من أهل الحديث. فالوقيعة في أهل الحديث ليست أمرا مستحدثا، ولا ينبغي أيضا للدعاة والعلماء والمصنفين أن يضربوا على هذا الوتر، ولا أن يجعلوا هناك فرقا بين أهل الفقه وأهل الحديث، وأن أهل الفقه فيهم كذا وأهل الحديث فيهم كذا، لأن هذا من شأن أن يجعل الناشئ ينشأ منهم من ينشأ على بغض الفقهاء والوقيعة فيهم والبراءة من الكتب المذهبية، كما يوجد عند بعض الناس الذين غلوا في ذلك وزادوا، وفي المقابل يجعل هناك من يتمسكون بأقوال الفقهاء وكتبهم ويضربون صفحا عن الحديث وأهله، وكلا الأمرين ليس منهجا سليما، بل الإنسان يأخذ الحق ممن جاء به، ونحن لا نعتقد أن هناك حقا عند أهل الحديث رفضه أهل الفقه لعلمهم، مع أنهم يعلمون أنه حق، ولا أن هناك حقا عند أهل الفقه يرفضه أهل الحديث مع أنهم يعلمون أنه حق، بل الذي ندين الله تعالى به أن سلف هذه الأمة من الفقهاء والمحدثين وغيرهم يأخذون الحق ممن جاء به. وكذلك قوله عن الصنعاني: وإن كنت تعجب من قول الشيخ الغزالي حتى جعل الصنعاني عنوان الموضوع الغارة بلا أندار، أين جعل الصنعاني هذا العنوان؟ ما أعتقد إلا أن الشيخ يقصد أنه جعله في كتاب سبل السلام، لأنه هو ذكر هذا الحديث باعتبار ابن حجر في بلوغ المرام ذكره وشرحه في كتاب الجهاد، لكن الصنعاني في سبل السلام لم يضع عناوين، وإنما إن كان هناك عناوين فهي من وضع بعض المحققين للكتاب، وإلا فعناوين الأبواب الرئيسية هي من وضع ابن حجر، والصنعاني لم يضف إليها شيئا أبدا، يعني العناوين، وإنما العنوان إن وجد في سبل السلام فهو من وضع بعض المحققين أو الطابعين للكتاب، إن كان في غير سبل السلام فلا أستطيع أن أقول فيه شيئا. قول الشيخ أخيرا: لا زال يوجد يعني من يزعم أن الدعوة إلى الإسلام ألغيت ومن ألغاها، لا أعتقد أن هناك من يزعم أن الدعوة إلى الإسلام ألغيت، لا نافع ولا غيره من السلف ولا من الخلف، بل الكل متفقون على أن الدعوة إلى الإسلام باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في صفحة 114 يقول الشيخ: قرأت 50 حديثا ترغب في الفقر وقلة ذات اليد، وما جاء في فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم، كما قرأت 77 حديثا ترغب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل، وترهب من حبها والتكاثر فيها والتنافس، وقرأت 77 حديثا أخرى في عيشة السلف وكيف كانت كفافا. ذكر ذلك كله المنذر في الترغيب والترهيب، وهو من أمهات كتب السنة. يقول الشيخ الغزالي: ورحم الله المؤلف الحافظ وغفر لنا وله، فهو حسن النية ناصح للأمة، بيد أن الفقه الصحيح يقتضي منهجا آخر ومسلكا أرشد، بيد أن الفقه الصحيح يقتضي منهجا آخر ومسلكا أرشد. ثم بعد 3 صفحات في صفحة 117 يقول: هل هذه المرويات باطلة؟ ربما ظن البعض أني أرى ذلك. الواقع أن هذه المرويات تساق في مجال محدد لهدف محدد، وهي جرع من أدوية يتناولها الإنسان حتى لا يكون منهوما بالدنيا شقيا أو شفيا وراء بعض الحرمان الذي يطرأ عليه. طيب، ما دام هذا كلام الشيخ الغزالي إن هذه الأمور يعني لا يقول إنها باطلة، ولكن يرى أنها تساق في مجال محدد كما يقول لهدف محدد، وأنها جرعات من الدواء يتناولها الإنسان حتى لا يكون منهوما بالدنيا، إذن ما هو ذنب المنذري حين ساق هذه المرويات في كتاب الترغيب والترهيب، حتى قال فيه الشيخ: بيد أن الفقه الصحيح يقتضي منهجا آخر ومسلكا أرشد؟ ما هو المنهج الآخر وما هو المسلك الأرشد؟ هل أخلى المنذري كتابه الترغيب والترهيب وهو كتاب جامع، هل أخلى من الأحاديث مثلا في الصدقة، أو من الترهيب في المسألة، أو من أحاديث الجهاد أو البيوع أو النكاح أو اللباس والزينة أو الطعام أو الأدب أو غيرها؟ كلا، بل لقد ساق هذه كلها، وساق فيها أحاديث ما بين ترغيب وترهيب. إذن هو هذه الأحاديث ضمن إطار عام، وهي تشمل حياة المسلم كلها. ثم إن هب أننا أمام إنسان أفرد أحاديث الزهد غير المنذري، قد أفردها كثير من أهل العلم، أفردها الإمام أحمد، أفردها ابن المبارك، أفردها وكيع، أفردها البيهقي وغيرهم، ماذا في ذلك؟ لا يمنع أن تكون هذه الأحاديث مفردة في كتاب، وتكون تعالج جانب من جوانب النفس الإنسانية أو جانب من جوانب المجتمع الإسلامي، لأنهم لم يعرضوا هذه الأمور بصورة معينة، هم يعني لم يكونوا في مجال مناقشة مثلا تكوين شخصية المسلم أو كيفية تكوين المجتمع المسلم حتى يطالبوا بذكر الجوانب كلها، هم صنفوا في مجال معين وصنفوا في غيره، ولا يمكن أن يطالب من صنف في شيء أن يصنف في كل شيء. قول الشيخ أنها جرعات من أدوية للفرد، نعم هي جرعات من أدوية، لكن لا أعتقد أنها جرعات من أدوية للفرد فقط، بل هي جرعات من أدوية للفرد، بحيث أن تجعل الإنسان الذي يشتغل بالدنيا لا ينساق وراءها كثيرا، ولكن يجب أن لا ننسى أنها أيضا جرعات من أدوية للمجتمع. ولذلك فإن من المناسب أن يوجد في كل مجتمع إسلامي مجموعات من الناس يبرز عليها طابع الزهد في الدنيا والتخلي عن فضولها الذي لا يحتاج إليه، حتى يذكر الناس دائما وأبدا بهذا المعلم البارز الذي قد ينسونه وراء انسياقهم في طلب الدنيا وجمع حطامها. في صفحة 126 ذكر حديث الساق، وأن الله تعالى يكشف يوم القيامة عن ساقه، وربطه بالآية الكريمة: يوم يكشف عن ساق، وأن الله تعالى يأتي المؤمنين فيكشف عن ساقه. ثم قال الشيخ: وهذا سياق غامض مضطرب مبهم، وجمهور العلماء يرفضه. وقد حاول القاضي عياض القول بأن الذي جاء المؤمنين في صورة أنكروها أول الأمر هو أحد الملائكة. يقول الغزالي: لماذا يقوم أحد الملائكة بهذه التمثيلية المزعجة، وبإذن من، وما جدواها؟ الحديث كله معلول وإلصاقه بالآية خطأ، وبعض المرضى بالتجسيم هو الذي يشيع هذه المرويات، وإن المسلم الحق ليستحي أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار. ثمة عدد من الملاحظات. أولا، صفة الساق لله عز وجل ثابتة لله تعالى بالقرآن والسنة من حديث أبي سعيد وغيره، وفيه يكشف ربنا عن ساقه، وليس إثبات الساق لله عز وجل بأعجب من إثبات الوجه واليد والقدم وغيرها، وكل ذلك مما ورد به القرآن أو وردت به السنة الصحيحة يثبت لله عز وجل على وجه يليق بجلاله. لا نشبه وصف الله عز وجل بصفاتنا، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. الملاحظة الثانية، من هم جمهور العلماء الذين رفضوا هذا السياق؟ وأين نجد هذه الأقوال التي تدل على أن الجمهور رفضوا هذا السياق؟ فإننا نعلم أن أئمة الحديث المعتبرين وأئمة التفسير والأئمة المتبوعين كلهم قد أثبتوا لله الأسماء والصفات التي وردت بها السنة، وهذا منها، وكثير منهم ساقوا هذا الحديث في مصنفاتهم كما فعله البخاري ومسلم وغيرهم، كما قد يمر شيء من ذلك. النقطة الثالثة، ماذا يقصد الشيخ بقول وبعض المرضى بالتجسيم هو الذي يشيع هذه المرويات؟ التجسيم أولا لفظ حادث، يعني معنى التجسيم أنه يقصد أن بعض الناس يحاولون أن يصفوا الله تعالى بالجسمية، والتجسيم لفظ حادث لم يكن معروفا في عهود السلف، ولذلك يقال فيه التفصيل، من قال هل الله جسم أو لا، يقال لا يثبت هذا اللفظ ولا ينفى. فأولا هو لم يرد عن السلف، ولا نصف الله تعالى بأنه جسم، لكن فيما يتعلق بمعنى اللفظ، إن أراد القائل إثبات ذات الله تعالى وصفاته من سمع وبصر وغيرها، وأن الله تعالى بائن من خلقه فوق سماواته، فهذا معنى صحيح، ولكننا لا نسميه جسما. وإن أراد أنه جسم مركب محتاج بعضه إلى بعض ومشابه لخلقه، فهذا كله باطل، مع أن اللفظ كما ذكرت كله غير ثابت. النقطة الرابعة، قول الشيخ وبعض المرضى بالتجسيم هو الذي يشيع هذه المرويات، فإن الذي أشاع هذه المرويات ونقلها هم أئمة السلف الذين لا يرقى إلى إخلاصهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم شك ولا ريبة، وأي إشاعة لهذا الخبر أكثر من أن يثبتها البخاري في صحيحه، وأي إشاعة لهذه الرواية أكثر من أن يثبتها مسلم في صحيحه أيضا، وأي إشاعة أكثر من أن يثبتها أئمة التفسير في كتبهم كابن كثير والسيوطي وغيرهم، فهل يمكن أن يوصف هؤلاء بمثل هذه الصفة؟ حاشاهم من ذلك. ولكن أقول لعل المؤلف يقصد بكلمة هذه بعض الشباب الذين يواجههم الشيخ في واقع حياته ويتناقش معهم، وربما حصل حدة وقسوة في النقاش جعلت الشيخ يطلق مثل هذه العبارات ويتخذ مثل هذا الموقف، وإن كان هذا أيضا لا يسوغ، فإننا نقول حتى أولئك الذين يشيعون مثل هذه المرويات هم على حق، لأنهم ما أشاعوا الأخبار صحيحة مهما كان الأمر. ولذلك أقول إن وصف من يثبتون مثل هذه الأشياء بمثل هذه الأوصاف أمر ليس بجيد، وقد قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى إن أهل البدع يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها، حتى إن جل المعتزلة يدخلون عامة الأئمة كمالك وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحابهم وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. وكذلك ذكر الشيخ أن أبا إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي صنف جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن الروافض يسمونهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاك، والجهمية يسمونهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية، إلى آخر ما قال. فكنا ننزه الشيخ ونجله عن أن يقول مثل هذه الكلمات التي إن استطعنا أن نستخدم عبارته التي استخدمها في حق نافع من قبل قلنا إنه تورط فيها. في صفحة 128 قال إن القاصرين من أهل الحديث، إن القاصرين من أهل الحديث يقعون على الأثر ولا يعرفون حقيقته ولا أبعاده، ثم يشغبون به على الدين كله دون وعي. خذ مثلا ما يقطع الصلاة، فقد تشبثوا بحديث يقول إن الصلاة تقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود، وجمهرة الفقهاء رفضت هذا الحديث واستدلت بأحاديث أخرى تفيد أن الصلاة لا يقطعها شيء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وزوجته عائشة مضطجعة أمامه، كما أن ابن عباس مر بحمار كان يركبه أمام جماعة فصلى فلم تفسد لها صلاة، أو أمام جماعة تصلي فلم تفسد لها صلاة، والكلاب أبيضها وأسودها سواء. انتهى كلام الشيخ. أولا ما يتعلق بقوله إن القاصرين من أهل الحديث يقعون على الأثر، وذكر حديث واحد وحديث أن الصلاة تقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود، وقال إن الفقهاء رفضوا أو أن جمهرة الفقهاء رفضت هذا الحديث. هي الواقع ليس حديثا واحدا، بل عندنا عدة حديث، فقد روى الكلام نفسه أن المرأة والحمار والكلب الأسود تقطع الصلاة، رواه مسلم عن أبي ذر، رواه مسلم أيضا والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة بسند صحيح عن ابن عباس، ورواه البزار عن أنس وقال العراقي رجاله ثقات، وقال الهيثم رجاله رجال الصحيح، ورواه أحمد عن عائشة أيضا لا يقطع الصلاة إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة، وقال العراقي أيضا رجاله ثقات، وقال الهيثم رجاله رجال الصحيح، وكذلك جاء المعنى نفسه عن ابن مغفل والحكم ابن عمرو الغفاري. إذن عندنا مجموعة صحابة، أبو ذر وأبو هريرة وابن عباس وأنس وعائشة وابن مغفل والحكم بن عمرو، فالمعنى وارد عن سبع الصحابة. النقطة الثانية حديث لا يقطع الصلاة شيء الذي يقول إن الفقهاء استدلوا به، جاء عن أبي سعيد عند أبي داود لا يقطع الصلاة شيء، وفيه مجالد بن سعيد ومجالد ضعيف، وجاء عن أنس عند الدارقطني والبيهقي وفيه راويان مجهولان، ولذلك ضعفه يعني حديث أنس ابن تيمية وابن القيم وابن حجر والنووي والشوكاني وغيرهم، وجاء عن أبي أمامة عند الدارقطني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف أيضا، ولذلك ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية. وعلى كل في الموضوع أخبار واهية عن أبي هريرة وابن عمر وجابر، فليس في الباب حديث يصح لا يقطع الصلاة شيء. النقطة الثالثة القائلون بالقطع يعني أن الصلاة يقطعها ما ورد في الحديث، جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه والحكم وعائشة أيضا فيما يتعلق بالكلب والحمار، لكنها استثنت المرأة فقالت إنها لا تقطع الصلاة، وكذلك عطاء والحسن وأحمد والظاهرية، وهذا المذهب الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم. فما أدري هل يمكن أن يوصف هؤلاء بأنهم قاصرين؟ لا شك أن الجواب عند الجميع لا، ولا شك أيضا أن الجمهور على خلاف ما يقتضي هذا الحديث، فهم يرون أنه لا يقطع الصلاة شيء، وأعني جمهور الأئمة المتبوعين يعني الشافعي ومالك وأبا حنيفة، ولكن لا يمكن أن نقول أنه جمهور الأمة، لأنك لو نظرت في الصحابة والتابعين لم تجد أنه بالضرورة هذا هو الجمهور. كذلك استدلاله بحديث اضطجاع عائشة، اضطجاعها لا يعتبر مرورا، والكلام في المرور، وكذلك ابن عباس مروره إنما مر بين يدي بعض الصف وهم مأمومون وسترة الإمام سترة لهم. في صفحة 146 ذكر الشيخ أن مالك روى حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال الإمام مالك ليس على هذا العمل ورفض الحديث، الكلام للشيخ الغزالي، ورفض الحديث. ونحن نؤكد مرة ومرتين لا زال الكلام له أنه ليس لروايات الأحادي أن تشغب على المحفوظ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أن تعرض حقائق الدين للتهم والريب. أما الحديث فقد رواه مسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي باللفظ الذي سبق. ثم هل هذه الرواية، النقطة الثانية، هل هذه الرواية تشغب على المحفوظ من كتاب الله؟ ما أدري وجه شغبها على المحفوظ من كتاب الله. إن كان قصد الشيخ أن القرآن ورد فيه الرضاع مطلقا وأخواتكم من الرضاعة مثلا، فإن هذه الآية هذا الحديث بيان لما أجمل في هذه الآية، فبين أن المقصود بالرضاعة ما كان 5 رضعات، فليس فيها شغب على المحفوظ من كتاب الله تعالى. وأما إن كان قصد الشيخ أنها تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، فهذا أيضا ليس فيه إشكال يدعو إلى رد الحديث. فالمقصود أن هذه الآية أن هذا الحكم وهو 10 رضعات تأخر نسخه إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما يقرأ من القرآن، فكان بعض الصحابة يقرؤونه لأنهم لم يبلغهم نسخه، ثم بلغهم أنه منسوخ فتركوه بعد ذلك. فلا أشكال في هذا، توفي وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني وقت وفاتي كان هناك من يقرأ 10 رضعات معلومات يحرمنا. النقطة الثالثة موضوع قول الإمام مالك ليس على هذا العمل صحيح. الإمام مالك قال في الموطأ ليس على هذا العمل، لكنه لم يرفض الحديث كما قال الغزالي ورفض الحديث، لأن رفض الحديث أمر آخر، وهو قد يرجح عليه أحاديث أخرى قد يرى فيه رأيا، لكن مسألة الرفض أمر صعب. وقد أخذ بالحديث واشترط 5 رضعات عدد من الأئمة كابن مسعود وعائشة وابن الزبير وعطاء وطاووس وسعيد والليث بن سعد والشافعي وأحمد في ظاهر المذهب وإسحاق وابن حزم وجماعة من الأئمة، فهو ليس مذهبا غريبا. في صفحة 146-147 ذكر ما رواه الترمذي عن عمر مرفوعا: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته أو ذرية فقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال الشيخ: وهذا السياق يكاد أن يكون نصا في الجبر، في الجبر، ولذلك نرفضه ونراه من أوهام الرواة، بل نراه من الجهل بمعاني القرآن الكريم. النقطة الأولى: أولا الحديث له سياق طويل، ولو ساقه بتمامه لما كان فيه اختلاف يذكر عن سائر الأحاديث الواردة في القدر كحديث ابن مسعود وغيره، فإن في آخر الحديث فقال رجل: يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار، إلى آخر الحديث. النقطة الثانية: أن الحديث ضعيف، فإن راويه عن ابن عمر وهو مسلم بن يسار، راويه عن عمر لم يسمع من عمر، وكذلك هو راوي مجهول، ولذلك ضعف الحديث ابن عبد البر وقال هو حديث منقطع ليس إسناده بالقائم، فلا داعي أيضا للاستغلال بالكلام فيه. في صفحة 158 قال الشيخ: المشكلة تكمن في أحاديث أخرى صحيحة السند، غير أن متونها تقفنا أمامها واجمين لنبحث عن تأويل لها أو مخرج. خذ مثلا حديث عائشة، عائشة قالت رضي الله عنها: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة وهو صبي من الأنصار. فنقول إنما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم الجزم لفرد معين بالجنة، كما أنكر على أم العلاء الأنصارية لما مات عثمان بن مضعون فقالت: هنيئا لك أبا السائب، أما شهادتي عليك فقد أكرمك الله. وفي لفظ أنها قالت له كما في رواية الطبراني: هنيئا لك الجنة. فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وإني لأرجو له الخير. فمن المعلوم أنه لا ينبغي الحكم لمعين بالجنة أو بالنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإنما أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في هذا الحديث جزمها لهذا الصبي بالذات أنه من أهل الجنة، هذه نقطة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في رواية الطبراني عن ابن عباس في حديث عثمان بن مضعون قال: أرجو له رحمة ربي وأخاف عليه ذنبه، مع أنه أنكر عليها أيضا الجزم. وإلا فأولاد المسلمين الذين ماتوا وهم صغار في الجنة، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر في أحد المواضع وابن أبي زيد المالكي والنووي، وقال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحد أنهم في الجنة، يعني الصبيان المسلمين. والمقصود بالإجماع إجماع من يعتد به، وإلا فقد نقل عن بعضهم التوقف في ذلك. بل حتى أولاد المشركين ذهب طائفة من المفسرين والفقهاء والمتكلمين إلى أنهم في الجنة، وهذا اختيار البخاري وابن حزم والنووي، حتى قال النووي في شرحه لصحيح مسلم قال: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون، ومن أدلتهم قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحديث سمرة في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة طويلة رواها البخاري في صحيحه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويلا في ظل شجرة وحوله صبيان، فقال له الملائكة: وأما الرجل فإبراهيم، وأما الصبيان حوله فأولاد الناس. وفي رواية: فكل مولود مات أو ولد على الفطرة. فقال الصحابة: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. والذي رجحه ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة بعد أن ذكر المذاهب العشرة فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، ورجح ذلك من نحو 19 وجها. نقطة أخرى، يعني نقول إذن أن مسألة الصبيان، صبيان المؤمنين، ليس فيها أشكال. إذن هل المشكلة فيما يتعلق بالقدر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، هل هذه المشكلة عند الشيخ؟ فنقول يعني أجيب على هذا بأربع نقاط متسلسلة إن شاء الله أنها كافية في الإجابة عن هذا الموضوع. أولا، في الحديث إشارة إلى أن من الناس من يصير إلى الجنة ومنهم من يصير إلى النار، من الناس من يصير إلى الجنة ومنهم من يصير إلى النار، يعني يوم القيامة. وهذا الأمر يعني أن مصير الناس هكذا متفق عليه بين المسلمين، بل هو متفق عليه بين جميع أهل الأديان السماوية وأهل الملل. ولذلك يقول القائل: الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الموت ما الدار. فأجابه آخر بقوله: الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فردت فالنار، هما مصيران ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. فهذا لا إشكال فيه أن الناس منهم من يصير إلى الجنة ومنهم من يصير إلى النار. النقطة الثانية التي في الحديث أن هذا كتب عليهم قبل أن يخلقوا أيضا، أن هذا كتب عليهم قبل أن يخلقوا، وهذا أيضا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، ولعل المؤلف نفسه لا ينازع في ذلك. فإن علم الله سبحانه وتعالى أن هذا من أهل الجنة أي أنه سيدخلها بسبب هو عمله الصالح، كما أنه عز وجل خلق فلانا وعلم وقدر أنه سيولد له، والمعنى أنه سيتزوج ويأتي أهله وتزول الموانع فيقع الحمل ثم يقع الإنجاب. فكذلك ما ورد إذا قلنا إن هذا الإنسان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة، فالمعنى أن الله عز وجل خلق هؤلاء وقضى وقدر أنهم يعملون في الدنيا بعمل أهل النار فيكونون إلى النار، وأولئك يعملون في الدنيا بعمل أهل الجنة فيكونون من أهل الجنة. النقطة الثالثة، اللام في قوله صلى الله عليه وسلم للجنة وقوله للنار، هل فهم المصنف أن اللام للتعليل، يعني أن الله خلقهم من أجل النار، واعتقد أن هذا قد يلزم منه شيء من الجبر، ولذلك قال: نقف أمامها واجمي لنبحث لها عن تأويل. اللام هنا لا شك أنها ليست للتعليل، بل الذي يظهر لي أن اللام لام الاستحقاق، كما في قوله تعالى: ويل للمطففين، ويل للمطففين، وهم يعني مستحقوا النار، إنما استحقوها بما علم الله أنه سيصدر منهم من أعمال أهل النار. وكذلك لو فرضنا أن اللام لام العاقبة أو الصيرورة كما يقول بعض النحويين، كقول الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، ليكون اللام لام الصيرورة كما يقال. وكما في قول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى ذهابي، فهذه لام الصيرورة، فيكون المعنى أن الله خلق خلقا يصيرون إلى الجنة وخلق خلقا يصيرون إلى النار. فما في الأمر أن إشكال. الذي وقفت أمامه واجبا، الذي وقفت أمامه واجبا، أن المؤلف غفر الله لنا وله قال عن هذه النصوص صحيحة السند الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن متونها تقفنا أمامها واجمين، وفي نفس الوقت وفي الموضع نفسه نقل عن أحمد بهجت بالحرف الواحد قوله: لقد خلق الله ناسا هم أهل للجنة، وخلق ناسا هم أهل للنار. وقبل أن يسوق هذه الكلمة قال: إنها كلمة جميلة. وبعد أن ساقها قال: وهذا كلام صادق حسن الوقع والثمر. طبعا هو نقل كلام طويل عن أحمد بهجت، لكن من ضمن هذه النقطة: لقد خلق الله ناسا هم أهل للجنة، وخلق ناسا هم أهل للنار. هل تحسون أيها الإخوة بفرق بين معنى الحديث وبين الكلمة التي نقلها الشيخ عن أحمد بهجت؟ في الواقع أنه وإن اختلفت الألفاظ اختلافا يسيرا، فإنه ليس ثمة فرق بين اللفظين. فإن قيل لماذا اقتصرت من كلام أحمد بهجة على هذا؟ فالجواب نعم، ولماذا اقتصر الشيخ أيضا من الأحاديث على هذا القدر ولم يذكر بقيتها التي يعني مجموعة الأحاديث في القدر التي يفهم بعضها على ضوء البعض الآخر. الملاحظة الرابعة أو النقطة الرابعة في هذا الموضوع، قد يقول قائل ما مناسبة الكلمة للقصة؟ يعني قد يقال إن الشيخ استشكل أن الرسول عليه السلام قال إن الله خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا بمناسبة قول عائشة عن هذا الصبي عصفور من عصافير الجنة، فكأنه قد يفهم أنه حتى هذا الصبي قد يكون خلق للنار مثلا، فهذا المعنى مستبعد أولا لما أسلفت في موضوع الصبيان. وأما علاقة الكلمة هذه بالقصة فهي ظاهرة، وهي تعويد المسلم على أن يعلم أن السبب سبب فقط، فالسبب لا يكفي وحده. فمثلا العمل الصالح سبب لدخول الجنة، لكنه لا يكفي لدخول الجنة إلا بعفو الله ورحمته وفضله. ولذلك يتوقف الإنسان عن الحكم لمعين بأنه من أهل الجنة لأنه رآه يعمل عملا صالحا لكن يرجو له، كذلك يتوقف عن الحكم لمعين رآه يعمل المعاصي والفسوق بأنه من أهل النار لكن يخاف عليه، لأنه هذا فعل السبب الموصل للجنة وهو العمل الصالح، وذاك فعل السبب الموصل للنار. فيكتفى بأن يثنى على الإنسان بالخير دون أن يحكم له بجنة أو نار. وهذا هو الدرس الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم أن يلقنه لعائشة ومن قبل لأم العلاء الأنصارية ومن بعد لجميع المسلمين، أن لا يحكموا لمعين بجنة أو نار. لعلنا انتهينا عند هذا القدر، وهذه أهم المواقف والمعالم التي أحببت أن أقف عندها في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. كما أسلفت لكم في بداية هذا الحديث، هناك وقفات أخرى في كتب الشيخ الأخرى، وهناك محاولة استنباط بعض الأسس والضوابط التي يبني عليها الشيخ منهجه حتى تكون واضحة، لعله أن يوجد فرصة بعد رمضان للمواصلة فيها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.